بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، هذا لقاؤنا يتجدد في منتصف الشهر السادس من عام 1415 مع الدرس الثامن بعد 100 الأولى، وعنوان درسنا اليوم جولة في المصادر التاريخية. وهذا الموضوع متعدد الفروع، متشعب الموضوعات، وهو واسع جدا، ولذلك ربما نحتاج له إلى صلة لعلنا نلم بأصوله وببعض مصادره المهمة. وسيكون الحديث ابتداء عن التاريخ وتعريفه وفوائده ووجوده ضمن علوم المسلمين والصورة العامة التي يؤرخ بها في المصنفات والمؤلفات، ثم نعرج على بعض المصادر الأكثر شهرة وأهمية في وقفات موجزة نهدف من ورائها إلى التعريف وإلى ذكر بعض الملامح المنهجية لهذه المصادر. وابتداء لا يدخل في حديثنا موضوع التأريخ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيكون إن شاء الله موضوعا مستقلا بذاته، جولة في مصادر السيرة النبوية، لأن المصنفات فيها والفوائد المتعلقة بها تستحق أن تفرد وأن يكثر الحديث حولها، ولعل ذلك أن يتاح إن شاء الله في فرصة لاحقة. كما أنه لن يكون لنا حديث في هذا المقام ولا فيما قد يأتي بعده عن التاريخ المعاصر المتأخر المتعلق بأحداث أوائل هذا القرن على وجه الخصوص، لأنه أيضا متشعب ومختلف ومختلط، وكثيرا ما تستقر التواريخ بعد مضي أحداثها بفترة من الزمن. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بما يتعلق بتعريف التاريخ. وقد ذكر أهل اللغة فيه معان عدة، فمن قائل أن التاريخ هو الإعلام بالوقت أو التعريف بالوقت، فيقال أرخت في يوم كذا، أو أرخت الحادثة الواقعة في بلد كذا، أي عرفتها بالوقت أو حددتها بالوقت أو أعلمت بوقتها. وكما ذكر صاحب كشف الظنون نقلا عن بعض أهل اللغة أن التاريخ تعيين وقت ينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلق الزمان سواء كان ماضيا أو مستقبلا. وقيل أيضا فيه أنه تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو أمر هائل مما يندر وقوعه. وهذا معنى واضح ومهم، هو أن التأريخ تحديد الزمن أو تعريف الحوادث الكبيرة بضبطها بالزمن، كنشوء دولة كما قال، أو ظهور ملة، أو حوادث عظيمة وكبيرة، بحيث يعرف أولها وما يتتابع بعدها من الأحداث مرتبطا بالزمن، إضافة إلى أن بعض الحوادث تجعل أحيانا معيارا أو مقياسا تاريخيا، كما على سبيل المثال في حادثة الفيل يقال ولد بعد عام الفيل بعامين، ولد بعد قبل عام الفيل، أي أن هذه الحادثة قد كانت عظيمة هائلة وغير مألوفة ونادرة، أي ليست متكررة، فعرفها الناس وتناقلوا خبرها وضبطوا وقتها ثم جعلت مقياسا بعد ذلك. كما أرخ المسلمون أيضا في عهد عمر رضي الله عنه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت حدثا عظيما ترتب عليه بناء الدولة الإسلامية والتحاق المسلمين بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، جعل هذا الحدث العظيم الذي كذلك هو حدث نادر غير متكرر جعل مقياسا تاريخيا، ولا يزال حتى هذا اليوم مقياس تاريخنا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التاريخ في اللغة متعلق بتعيين الزمن للحوادث وتعريف الحوادث بالأزمان التي وقعت فيها. أما علم التاريخ في الاصطلاح أو تعريف التاريخ كعلم مستقل بذاته، فإن الأقوال فيه كانت أيضا مسترسلة ومضطردة، بمعنى لم يأخذ العلماء فيه بما يقال في التعريفات بأنها تصان عن الإسهاب وأنها تكون جامعة مانعة، وإنما ذكر بعض المؤرخين تعريفات فيها إطلاق القول وتكثير المترادفات مما الأصل أن يصان عنه التعريف. فمن ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون في عن علم التاريخ بأنه معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم، وهذا التعريف كما نرى شامل، كما نراه شاملا يشمل الأبعاد الثلاثة التي سيأتي عنها الحديث، وهو البعد المكاني والبعد الزماني والبعد الإنساني المتعلق بالأشخاص. فهو يقول معرفة أحوال الطوائف أي الأشخاص والقبائل والبشر وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم أي الصورة الناحية الاجتماعية، وكذلك ما يتعلق بوفياتهم وبلدانهم يتعلق كما قلت بالناحية المكانية. وابن خلدون يعرف التاريخ في أيضا إسهاب أطول من هذا فيقول هو إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، ثم يستطرد في ذكر الأمور التي تحدث في هذه الأزمان كمثلا ظهور دولة أو ظهور ملك أو موت عالم أو نحو ذلك، ثم قال أو أضاف إضافة مهمة تتعلق بتعريف التاريخ فقال وفي باطنه، أي في باطن علم التاريخ، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق. وهذا إضافة مهمة في أن التاريخ يتعلق في علم أن علم التاريخ يتعلق بالمعرفة الدقيقة للحوادث والمنهجية التوثيقية للإخبار بها، كما أنه يرتبط بالنظر والتحليل والتعليل كما قال، أي معرفة الأسباب وتحليلها، وهذا لا شك أنه أمر مهم كما سيأتي الحديث عنه. والسخاوي أيضا يعرف التاريخ على نحو مما ذكره ابن خلدون فيقول هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة، ثم ذكر أحوالا كثيرة مما يؤرخ له، قال وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ثم أضاف إضافة أيضا مهمة قال ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة أو كذا أو كذا، وربما يتوسع فيه لبدء الخليقة وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم وأحوال القيامة ومقدماتها. وهذا قد صنعه بعض المؤرخين كما سيأتي، أنهم أدخلوا ما وردت الأخبار به عن أحوال يوم القيامة وإرهاصاتها ومقدماتها أدخلوه في التاريخ لأنه كائن لا محالة، وبهذا نستطيع أن نقول أن علم التاريخ في هذه التعريفات التي أشرت إليها يتعلق بجمع المعلومات والأخبار عن البلدان وعن الأشخاص ويعني النشاط البشري الإنساني للناس عبر الزمان، وكذلك عن الزمن وما يتعلق به من هذه الأحداث والأشخاص. فنقول مثلا زمن نشوء الدولة الأموية مثلا عام 41 مثلا هجري حتى عام 32 و100، هذا زمن أرخنا به أو جعلناه محددا لهذه الدولة التي ظهرت. أو مثلا يقال في وفيات الأشخاص أو في مواليدهم أن فلانا ولد عام كذا أو مات عام كذا، فهذا أيضا تاريخ. أو البلدان يقال مثلا إن أول من خط أو بنى الفسطاط هو فلان وكان ذلك في عام كذا، ثم إنهم أحدثوا فيها كذا، ثم أضيف إليها كذا، ودخلها الفتح الإسلامي في عام كذا، إذن هذا أيضا تاريخ من هذا الباب. النقطة الثالثة المهمة هي ما فائدة التاريخ وما أهميته؟ وهذا الموضوع أحسب أنه في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس لا يفطن إلى أهمية التاريخ وفائدته، وأكثر ما عنده أن التاريخ أحداث مشوقة ومسلية وفيها غرائب وطرائف ولا شيء وراء ذلك. ولكن في الحقيقة للتاريخ فوائد عظيمة جدا، لو تأملنا فيها لكان ارتباطنا بتاريخنا واتصالنا به واطلاعنا عليه وقراءتنا له واستنباطنا منه أكثر بكثير مما هو حال كثير منا، وعلى وجه الخصوص حال كثير من شباب الأمة الذين ربما كانت لهم مطالعات واجتهادات في تحصيل بعض العلوم في بعض أحوالها أو في بعض تخصصاتها أدنى أهمية من التاريخ. أذكر بعضا من هذه الفوائد. أولا الفائدة التربوية، وهذه من أعظم الفوائد وأجلها، والله سبحانه وتعالى قد قص على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قصص الأنبياء والمرسلين، وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. والله جل وعلا خاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنما جعل هذا لنأخذ العبرة والفائدة التربوية التقويمية التهديبية التي نقوم بها الأخطاء ونكمل بها النقص. والله جل وعلا يخاطب الأمة بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذا أيضا مهم جدا في أن السيرة وهي جزء من التاريخ جعله الله عز وجل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة نقتدي بها ونستفيد منها ونتربى عليها. قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من الفوائد المتعلقة بذلك، قال الاهتداء بهديهم فهم خير من سلك سبيله، أي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى به. فنعرف سير الصحابة تاريخهم لنستفيد من ذلك. وقال أيضا في جامع بيان العلم وفضله، قال فمن قرأ فضائل مالك، ذكرنا أولا الرسل الأنبياء ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة ثم الآن حتى علماء الأمة، قال فمن قرأ فضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين وعني بها ووقف على كريم سيرهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا. فالفائدة التربوية عظيمة جدا من كتب التاريخ، سيما عند المؤرخين الذين يشيرون إلى مثل هذه الفوائد. ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة السريعة، وإن كان قد يأتي في استعراض الكتب بعضا منها. فإن الإمام الذهبي رحمة الله عليه كان من المكثرين في التعليقات والفوائد التربوية المتعلقة بتراجم الأعلام الذين ترجم لهم في كتب كثيرة، ومن أهم هذه الكتب كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تاريخ الإسلام. وكان كثيرا ما يذكر المواقف ثم يقول قلت، وعندما تجد للذهبي كلمة قلت فعض عليها بالنواجذ وتأمل ما بعدها، فإنه استخلاص عالم واستنباط فقيه وتدقيق محدث وعلم مؤرخ، فقد كان يكثر من ذلك. وأحيل على سبيل المثال في أول المجلد العاشر في ترجمة الإمام الشافعي ذكر من التعليقات على مواقف الشافعي وأقواله كلاما نفيسا يرجع إليه ويستفاد منه، وليس المقام مقام ذكر الأمثلة. وابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية له تعليقات موجزة مختصرة لكنها في غاية النفع والفائدة، فإذا ذكر الحادثة وإذا ذكر على سبيل المثال ما وقع لظالم من الظلمة أو لجبار من الجبابرة أو نحو ذلك، بعد أن ينتهي من القصة يعلق عليها تعليقا يسيرا لكنه في نفس الوقت تعليق مهم ومفيد، فيقول وهكذا على سبيل المثال، يقول وهكذا من أعان ظالما سلط عليه. هذه الكلمات هي عبارة عن استنباط عن فائدة تربوية عظيمة، وهكذا نجد كثيرا من ذلك في كتب التاريخ. الفائدة الثانية معرفة وإدراك السنن الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الحياة البشرية سننا، هذه السنن هي التي تحكم حياة الناس وقيام الدول وزوالها وفلاح الناس وخسرانهم، كل ذلك مضبوط بهذه السنن، والتاريخ يصدق هذه السنن التي جاءت في النصوص القرآنية وفي النصوص الشرعية. فالله عز وجل على سبيل المثال من هذه السنن في قوله يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تنظر على سبيل المثال أواخر الدولة الإسلامية في الأندلس كيف غير المسلمون حالهم، فغير الله عز وجل حالهم. وتجد أيضا قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وترى كيف تدول الدول وكيف تقوم الدول إلى غير ذلك من الصور المتعلقة بهذا. والله جل وعلا قد وجه المسلمين إلى أن يتأملوا في التاريخ لينظروا إلى هذه السنن، كما قال جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال جل وعلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذا أيضا أمر مهم في غاية الأهمية مما يستنبط ويستفاد من علم التاريخ. ثالثا الفوائد العلمية، وهذه جديرة بأن يفرد الحديث عنها ويطول، لأن كتب التاريخ لا تشتمل على التاريخ وحده، بل كثير من كتب التاريخ يضم في ثناياه معلومات ومسائل تتعلق بالحديث والفقه واللغة والاجتماع ونحو ذلك من أمور يطول ذكرها. وحسبنا مثلا أن نعرف أن مقدمة ابن خلدون الشهيرة التي فيها تاريخ للعلوم والتي فيها أسس لعلم الاجتماع والتي فيها بيان لأسس العمران والحضارة هي مقدمة لكتابه التاريخ، فهذا لا يدلنا على أن كتب التاريخ ليست قصص وأخبار وإنما في ثناياها كثير من هذه الفوائد. ولعل من أعظم فوائد العلوم المنثورة في كتب التاريخ سيما كتب التاريخ المتقدمة ما يتعلق بعلم الحديث وتراجم الرواه. يقول سفيان رضي الله عنه رحمه الله يقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. التاريخ يكشف ويبين التدليس ويبين الإرسال ويبين الانقطاع. جاء بعض الناس ودخل إلى بلاد المشرق وجعل يروي بعض الروايات وكذا، قال لابن المبارك فلان يروي، فجاء فسأله قال متى ولدت؟ قال ولدت عام كذا. قال فهذا يروي لكم عمن مات قبله بعشر سنوات. يعني اعلموا أنه كاذب. فالتاريخ في شأن الحديث والرواية هو من أعظم الفوائد والمنافع، ولذلك كثير من كتب التاريخ أصل مبدئها أو كثير من اهتمام العلماء كما سيأتي بالتاريخ أصل مبدئه التاريخ المتعلق بالحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا فوائد عزيزة وهي تتعلق بالعلوم كلها. الذين يؤرخون على سبيل المثال لطبقات النحاة أو اللغويين يعرضون لمسائل لغوية ونحوية وصرفية دقيقة جدا، فكثير منهم على سبيل المثال يبدأ أول ما يبدأ بماذا؟ بأول من وضع علم النحو، من أول من وضع علم النحو، ويبدأ بهذا ويذكر ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه أول من وضع علم النحو، ثم يترجمون لأبي الأسود الدؤلي فيعطيك تاريخ نشأة هذا العلم. هذه ليست فائدة تاريخية بحتة، وإنما هي أيضا فائدة مستقلة إضافة إلى ما هو منثور في هذه الكتب من مسائل نحوية. عندما يأتي أيضا الحديث في الطبقات الفقهية كما سيأتي، يأتيك المترجم أو المؤرخ بالمسائل التي تفرد بها هذا المترجم في الفقهيات وما خالف فيه غيره وما اعترض عليه بعض العلماء ومناقشة هذه المسألة إلى أمور من استطرادات كثيرة فيها فوائد عظيمة. ومن هذه الفوائد أيضا ما يتعلق بالأحوال العامة في حياة الناس مما يكتشف، فنعرف من ذلك أي من خلال كتب التاريخ الصورة الاجتماعية وأمور الناس وأحوالهم ومعاشاتهم واهتماماتهم، وكل ما يرسم صورة واضحة عن طبيعة المجتمعات في تلك الفترات الزمنية أو التاريخية. وهذا كما قلت باب طويل جدا. الفائدة الرابعة الاستفادة من التجارب والخبرات. في أمر الحياة الدنيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. والتاريخ يقدم عصارة تجارب الأمم وخلاصة خبرات الإنسانية في أمور من أمور الحياة الدنيوية مما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. يمكن للمسلم وللمسلمين إذا قرأوا تاريخ تلك الأمم كيف أسست بنيانها، كيف أقامت بعض معالم حياتها، كيف كونت أسس حضارتها في بعض الأمور الحياتية، فإن هذا الباب باب من أبواب الاستفادة التي يمكن أن تضيف إلى المسلمين فوائد عظيمة جدا. خامسا، معرفة الحياة في ظلال الإسلام. هذه فائدة مهمة جدا، لأن هناك شبهات كثيرة تدور حول عدم صلاحية الإسلام لإقامة الدولة كما يقولون. والآن ينادي كثير من العلمانيين وغيرهم إلى الدولة المدنية، ويسمون الحكم الإسلامي الدولة الإسلامية أو الإسلام السياسي ونحو ذلك، فيشككون في أن هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق. وقد جمعوا في ذلك سقطات وروايات شاذة أو وقائع منفردة ليؤكدوا على هذا. فأحدهم وهو مؤلف كتاب ما قبل السقوط يجمع فترات معينة وحادث معين من التاريخ ليستدل بها على أن الفترات التي كان فيها قيام دولة دينية كما يقولون وليست دولة مدنية كانت فترات وجد فيها الظلم والاضطهاد والكبت ومصادرة الحريات وما يقولونه من هذه الكلمات. وآخر ينشر في مقالات متعددة في إحدى المجلات يقول: وضربوا الأئمة بالسياط. ويأتي لنا ب المواقف التي مرت بالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكلهم قد وقعت له محنة وكلهم قد وقع له أذى أو سجن أو ضرب أو نحو ذلك، ويقول: هذه هي الدولة الدينية أو الإسلامية التي تريدونها، أعلامها وعلماؤها قد وقع لهم هذا. نقول: عندما نقرأ التاريخ نرى صورا مشرقة غير هذا الدس الذي يدس لنا، وغير هذه الوقفات واللقطات التي تنتقى بخبث ومكر ودهاء ثم تقدم لنا لنحتار أو نضطرب أو نتشكك أو نرفض، كما قد يقع في ذلك بعض المسلمين يرفضون أن يكون حكم الإسلام هو الذي يعمهم ويشملهم. وهذا أيضا باب واسع. لو نظرنا إلى بعض الفترات التاريخية و أحيانا يردون علينا بأننا لا نستشهد إلا بعهد عمر بن الخطاب وعهد عمر بن عبد العزيز، ثم ليس عندنا شيء وراء ذلك. نقول لو قرأنا التاريخ لوجدنا ليس عشرات وإنما مئات الأمثلة. ولا استطرد في ذلك، أقول اذهب إلى عهد عبد الرحمن الداخل في الأندلس وعبد الرحمن والناصر الذي جاء بعده، وانظر ما كان في ذلك من استقرار ومن رخاء ومن توسع وعمران وحضارة إلى غير ذلك. انظر إلى الممالك الشرقية وما كان في عهد الملك مودود ومن قبله من أبنائه، والغزنوي وفتوحات بلاد الهند والسند وتاريخ محمد بن القاسم وإلى غير ذلك، ستجد أمثلة كثيرة جدا تؤيد وتشجع على هذا المعنى. سادسا، دحض الشبهات والرد على المفتريات. التاريخ أصدق شاهد يرد على بعض المقالات الباطلة والزائغة والمنحرفة. على سبيل المثال، يشيع بعض الناس وحتى بعض كتاب التاريخ من المستشرقين ومن وافقهم من بعض المؤرخين المعاصرين، يقولون مثلا تطور الديانات، ويبدأون بأن الإنسان البدائي كان مثلا يخاف من الحيوانات أو كذا فيعبدها، أو بعد ذلك تطور فصار يخاف من الشمس والبرق وكذا فصار يعبدها، ثم تطور، ثم جاء الدين الحق الذي يسمونه الإسلام الذي هو الإسلام أو غيره من الديانات في مرحلة من التطور. التاريخ الصحيح ينبئنا أن أول دين في الأرض وأن أصل الدين في هذه الحياة الدنيا ليس كذلك، وإنما هو دين التوحيد والإسلام من لدن آدم عليه السلام. عندما نقرأ التاريخ نرد ونعرف هذه المفتريات وهذا الكذب. حتى النظرية الفرويدية التي تقول بأن أصل الإنسان قرد، أي تاريخ في تواريخ البشر يأتينا في مرة من المرات فيروي لنا أنه كان في بلد من البلاد أو في عصر من العصور من كان من البشر يشبه القرد أو قردا تحول إلى إنسان. التاريخ يدحض هذا، فعندما نقرأ في التاريخ نستطيع أن نجد كثير من الأمور التي تتعلق بهذه النواحي العقدية، بل حتى من النواحي الفكرية. من النواحي الفكرية الأمور المتعلقة بالجهاد وما يثار حوله اليوم، ويقال على سبيل المثال أن الجهاد نوع من الإرهاب ونوع من القسوة وعدم الإنسانية. لو قرأنا تاريخ الأمة الإسلامية ورأينا كيف كان جهادها وكيف كان ترفع المجاهدين عن كل هذه المعاني المغلوطة وعن كل هذه المثالب والأمور التي يشوهون بها تاريخنا لعرفنا أن هذا كله باطل. وحتى ما يتعلق كما قلنا بأمور التنمية وأمور الحضارة وما ذكره حتى بعض أبناء أو بعض أبناء المسلمين من أنه كما ذكر كنا قبل كذا قرن نعيش في إيش؟ في تخلف وتأخر. وعندما نسمع هذه القرون ندرك أن المقصود بذلك عهد الصحابة وعهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما يلحق بهذه الأمور التاريخ يدحضها دحضا لا نبرأ فيه أن نكون منتصرين أنفسنا. هاتوا لنا من التاريخ ما يشهد لأقوالكم فعندنا ما يشهد لأقوالنا. من الفوائد أيضا وهو السابع، معرفة الحركة العلمية في كل عصر ومصر. وهذا من أعظم وأجل الفوائد التي يخرج بها المطلع على التاريخ. في كل زمان يؤرخ أعلامه العلماء والمذاهب التي جدت فيه والكتب التي صنفت والمسائل التي بحثت والمناظرات التي وقعت. وإذا بك تعرف نشأة العلوم والعلماء البارزين في كل علم من العلوم والإضافات التي وجدت في هذه العلوم. وأول من أدخل حتى أرخوا هذا، أول من أدخل مثلا سنن النساء إلى بلاد المغرب، أول من أدخل كتاب كذا إلى بلاد المشرق، ما كان من هذه الأمور ترصده كتب التاريخ رصدا عجيبا، وتجد فيه فوائد من أمتع وأنفع وأروع ما يمكن. وتجد كذلك أيضا ما يتعلق بالتاريخ الفكري والعلمي للمذاهب، حتى المذاهب المنحرفة، التشيع متى حصل وما ظروفه وملابساته، من أول من قعد له، من أول من صنف فيه، من الكتب التي خدمت له، ما الدول التي ناصرته، كما كان على سبيل المثال دولة البويهيين لما استولت على الخلافة وعلى يعني قوة وسيطرة الخلافة في بغداد في نهايات القرن الثالث الرابع ومنتصف أو الثلث الأول من القرن الرابع، نجد أن البويهيون ناصروا التشيع والرفض حتى كتبت مسبة الصحابة على محاريب المساجد في بغداد وغيرها. ونعلم أيضا ما كان على سبيل المثال من الفاطميين الرافضيين العبيديين الذين أضاف إليهم الذهبي في سير أعلام نبلائه عندما قال الدولة الفاطمية الرافضية العبيدية أضاف إليها كلمة اليهودية، وارجعوا إليه لتجدوا ما أفاض فيه في سير أعلام النبلاء، نعرف هذه الحركات والمذاهب وتاريخها وكتبها وأول ما بدأت مثل هذه الأمور، وهذه فوائد عزيزة من الأمور المهمة أيضا. ثامنا، نقض البدع والخرافات يتعلق بالتي
قبلك اقلب الشريط
تجد فيه فوائد من أمتع وأنفع وأروع ما يمكن، وتجد كذلك أيضا ما يتعلق بالتاريخ الفكري والعلمي للمذاهب، حتى المذاهب المنحرفة، التشيع متى حصل وما ظروفه وملابساته، من أول من قعد له، من أول من صنف فيه، ما الكتب التي خدمت له، ما الدول التي ناصرته، كما كان على سبيل المثال دولة البويهيين لما استولت على الخلافة وعلى يعني قوة وسيطرة الخلافة في بغداد في نهايات القرن الثالث الرابع ومنتصف أو الثلث الأول من القرن الرابع، نجد أن البويهيون ناصروا التشيع والرفض حتى كتبت مسبة الصحابة على محاريب المساجد في بغداد وغيرها. ونعلم أيضا ما كان على سبيل المثال من الفاطميين الرافضيين العبيديين الذين أضاف إليهم الذهبي في سير أعلام نبلائه عندما قال الدولة الفاطمية الرافضية العبيدية أضاف إليها كلمة اليهودية، وارجعوا إليه لتجدوا ما أفاض فيه في سير أعلام النبلاء، نعرف هذه الحركات والمذاهب وتاريخها وكتبها وأول ما بدأت مثل هذه الأمور، وهذه فوائد عزيزة من الأمور المهمة أيضا. ثامنا، نقض البدع والخرافات يتعلق بالنقطة التي قبلها. كثير من المحدثات التي يريد أن يقررها بعض الناس، وكثير من الخرافات التي يعتقدها بعض الناس لنبحث عن تاريخها، ولا بأس أن نروي هذه الطرفة التي تشيع عند الناس أن اثنين من العاطلين الباطلين وليس عندهم عمل ولا مال عمدوا إلى كلب فذبحوه ثم دفنوه ثم أقاموا عليه قبرا وجعلوا له بناء، ثم قالوا هذا قبر فلان الولي، ثم دعوا الناس له وساروا هم السدنة حتى جاءتهم الوفود وجاء الناس يهدون القرابين ويدفعون الأموال. فلما اختلف الاثنان على قسمة الأموال قال أحدهما وحق الشيخ فلان أو يقسم بهذا الولي، قال نحن ذبحناه معا. فعندما تبدأ في التاريخ تبحث في التاريخ تجد على سبيل المثال هذه الأمور المتعلقة بالموارد والمتعلقة بتعظيم الأضرحة وكذا، هل كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. ابحث في التاريخ هل هي في عهد الصحابة؟ متى نشأت؟ في أي مكان تستطيع بهذا التاريخ وبالتتبع التاريخي أن تدحض مثل هذه الأمور وأن تنقضها؟ حتى في تاريخ الديانات، التثليث الذي دخل إلى النصرانية، التاريخ ينبئنا أن بولس هذا الذي هو أنشأ التثليث في المؤتمر، نسيت اسم المؤتمر الذي كان بعد بضعة أو قريب من بضعة بعد ألف الأولى من رفع عيسى عليه السلام، هو من دس اليهود الذين أفسدوا الديانة المسيحية بإدخال التثليث فيها. وهكذا تجد أمثلة كثيرة فيما يتعلق بهذه الخرافات والبدع والمحدثات، عندما تتبع التاريخ تجد من أسسها، من أول من بدأها، وتجد كثيرا من هذه البدايات تشوبها شبهات، إما أن وراءها يهود أو زنادقة أو غيرهم كميمون بن ديصان القداح الذي أدخل الباطنية، وغيرهم ممن أدخلوا الشعوبية في تاريخ أو في أحوال الأمة الإسلامية ونحو ذلك، أمور أيضا يطول ذكرها. الأمر التاسع، إظهار الحقائق وكشف المغالطات. فالتاريخ كما يقولون لا يرحم، التاريخ يسجل. قد كما يقولون هنا عبارة جميلة وشائعة أيضا، يقولون قد تخدع كل الناس بعض الوقت وقد تخدع بعض الناس كل الوقت، لكن أن تخدع كل الناس كل الوقت فهذا غير ممكن. قد تجد بعض الصدق فتضحك عليهم وتخبرهم أخبارا وأحوالا فيصدقونك ما شاء الله لم يصدقوك، لكن غيرهم سيكذبك ويعرف أنك لم تكن صادقا في هذه الأحداث وهذه الروايات. وقد تدلس على الناس كلهم فيصدقونك في بعض الأوقات، ثم يمر الزمن وتتكشف الحقائق كما يقولون. ولذلك على سبيل المثال من الأمور التي أشاعها بعض ذوي الأغراض في بعض الكتب التي لها صلة بالتاريخ ككتاب الأغاني وبعض وعقد الفريد وغيرها، ما يذكر على سبيل المثال عن سيرة هارون الرشيد ومجالس منادمته وشربه الخمر ومجالس القيان وغير ذلك، تجد هذه الأمور تشيع حتى يكاد الناس أو بعض الناس أن يصدقها وأن يسلم بها. لكن إذا رجعت إلى التاريخ وانظر على سبيل المثال ما أورده ابن خلدون في أول مقدمته، قبل أن يشرح في مقدمته في أول مقدمة التاريخ، ذكر ما أسماه الأوهام التي وقع فيها بعض المؤرخين، وذكر عن الإمام الطبري ما نقله عن هارون، سيرة هارون الرشيد، أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وأنه كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة. فهل الذي يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة يعقل أن يكون من أهل السكر والإدمان والخنا والفجور إلى غير ذلك؟ حتى لما لبس على الناس في التاريخ المعاصر بسيرة وشخصية أتاتورك الذي جعل منقذ المسلمين وجعل كذا وكذا وكذا، ثم تكشف التاريخ فإذا به لا أصل له وهو ابن سفاح، وإذا به له عروق وجذور يهودية ينسب فيها إلى يهود الدونمة من نواحي تركيا، وإذا به أكبر متآمر على الإسلام والمسلمين وأكبر مجرم في حق التاريخ الإسلامي المعاصر لما نقض الخلافة الإسلامية. إذن عندما تقرأ التاريخ تكتشف هذه المغالطات الخطيرة التي تغير أفكار الناس. عاشرا، وهذه آخر هذه الفوائد التي نذكرها على عجالة، إعادة الأمل وبث الحماسة في نفوس المسلمين عندما يرتبطون بتاريخهم وأمجادهم وقادتهم وعلمائهم وأمرائهم وملوكهم، عندما يرون هذه الصفحات المشرقة، عندما يقفون على هذا التراث العلمي الزاخر، عندما يجدون هذه المؤلفات التي ربما لا يستطيعون حصر أسمائها فضلا عن أن يقفوا عليها أو أن يقرؤوها، هذا كله يجعلهم على أمل وعلى يقين بأنهم يستطيعون إن رجعوا إلى دين الله عز وجل أن يجددوا هذا التاريخ وأن يعيدوا تلك الأمجاد. وكما يقال في أمثال العرب، ما أشبه الليلة بالبارحة، وكما يقال عند غيرهم واستخدمه العرب أيضا في الوقت المعاصر، التاريخ يعيد نفسه. فيمكن أن يعيد التاريخ نفسه إذا نحن استجلبنا منه هذه الفوائد، بمعنى كما قيل: أمة لا تعرف ماضيها لا تستطيع أن تخطط لمستقبلها. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر، والأقوال في ذلك كما قلت كثيرة أيضا. فهذه وقفة أيضا موجزة مع بعض هذه الفوائد في التاريخ. وهذه الوقفة الموجزة لا تغني شيئا، ولكنك لو وقفت على كتاب واحد من كتب التاريخ المعتبرة للأئمة المشهورين وقرأت فيه لوجدت أضعاف أضعاف هذه الفوائد التي أشرت إليها وأوجزت القول فيها. رابعا أو خامسا، عدوا ما شئتم، رابعا أظن، التاريخ عند المسلمين. كيف كان علم التاريخ عند المسلمين؟ وما هي أسسه؟ وما الأمور التي دفعت إليه وجعلت تراث المسلمين في التاريخ لا يضاهى به تراث آخر، لا في كثرة الكتب ولا في أنواعها ولا في استقصائها ولا في مناهجها مطلقا؟ لا يمكن أن يقارن تاريخ المسلمين والعطاء الذي فيه بغيره من الأمم التي لا تبلغ فيما يعني أعرف ولا حتى عشر معشاري هذا العطاء في تاريخ الإسلام والمسلمين. أولا، أساس القرآن الكريم. القرآن الكريم وردت فيه أحداث تاريخية وقصص تاريخية، وقصص الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة وقصة سبأ وغيرها من الأمم. هذا ماذا فعل؟ ماذا كان له من أثر؟ أثره أن المسلمين يقرؤون والعلماء يفسرون، وبدأ التفسير يجمع بدايات المادة التاريخية التي تعلق وتشرح وتفسر هذه الآيات المتعلقة بالأحداث في الأمم الماضية. والله عز وجل قد دعا المسلمين إلى التأمل والاعتبار بأحوال الغابرين وإلى السير في الأرض والنظر فيها والتأمل فيها، وهذه الدعوة هي دعوة لمعرفة الأحداث ثم للاعتبار بها، لأن الاعتبار هو مرحلة ثانية بعد المعرفة. الأمر الثاني، أساس السيرة النبوية. السيرة النبوية عند المسلمين دين يتدينون الله به، أسوة يقتدون بها، أحكام يتبعونها، ثم يحرصون عليها. ولذلك كان أول بدايات التاريخ الإسلامي المنفرد يعني الذي كان مستقلا هو ما يتعلق بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكان هذا معروفا عند المسلمين، حتى كان قول قائلهم كان آباؤنا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا السورة من القرآن، كما نعلم القرآن كانوا يعلمونهم السيرة والمغازي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انتشر التصنيف والتأليف في سيرة النبي ومغازيه عليه الصلاة والسلام بما هو كما قلت مجال حديث يأتي إن شاء الله في وقت لاحق، وبما فيه مؤلفات كثيرة جدا وفريدة وعجيبة في دقتها وضبطها واستيعابها وشمولها، كما نعلم في أنواع التصنيف عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعن تاريخه وسيرته. الأمر الثالث هو التأصيل في علم الحديث، وهذا كما أشرت إشارة سابقة أن العلماء وكما روي عن بعض السلف كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولما كما قال ابن سيرين كان الصحابة يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نأخذ منهم، فلما حدثت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبلنا ومن كان من أهل البدعة رددنا. إذن بدأوا يكشفون عن أحوال الرواة وتواريخهم وسيرهم وصدقهم وكذبهم ومواطن بلدانهم وأماكن رحلاتهم ومعرفة شيوخهم وتلاميذهم، وهذا بدأ فيه التأريخ المتصل بعلم الحديث، وهو أيضا باب واسع مستقل في كتب لا يعني يمكن ربما حتى أحيانا حصرها من التاريخ الكبير للبخاري ومن تاريخ أبي زرعة ومن تاريخ أبي معين ومن تاريخ خليفة بن خياط ومن تواريخ كثيرة دونوا فيها أحوال الرجال وأسماءهم ووفياتهم إلى غير ذلك، وهذا أيضا عامل من عوامل نشوء علم التاريخ والاهتمام به والاحتفال به عند المسلمين، بل هو من أعظم العوامل وأكثرها أهمية. الباب الرابع منزلة الخلفاء الراشدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث ماذا ما معناه؟ معناه أن سنة الخلفاء وفعلهم هدي تهتدي به الأمة وسنة تستن بها. إذن فانشغلت الأمة كذلك باهتمام بسير الخلفاء الراشدين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا باب مستقل من أبواب التصنيف، أي باب ما ألف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب واسع كبير جدا وفيه مؤلفات عظيمة وكثيرة جدا. فهذا أيضا دفع إلى تدوين تأريخ الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم. لا بأس أن أشير هنا إلى كتاب معجم ما ألف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جامعه اسمه محمد الشيباني كتبا مطبوعة ومخطوطة وافرة وكثيرة في مع التسلسل الزمني من بداية ما ألف إلى أوقات متأخرة. وأشير في الذي قبله أي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحقق العلامة صلاح الدين المنجد، وهو كتاب عظيم النفع جمع فيه مئات المصنفات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مختلف العصور. كما قلت الآن انظروا معي سنجد أن هناك كتبا خاصة بما يتعلق بسيرة النبي والمغازي، وكتبا ما يتعلق بأحوال الرجال والجرح والتعديل، وكتبا فيما يتعلق بسير الصحابة رضوان الله عليهم. هذه كلها ضمن التاريخ لا نستطيع أن نعرج عليها في مثل هذا المقام. أيضا من الأسباب وهو الخامس الفتوحات الإسلامية وحاجة الدولة الإسلامية. الفتوحات الإسلامية عندما فتح المسلمون مصر وبلاد الشام وبلاد العراق ماذا حصل؟ جاءوا إلى بلاد لها حضارة ولها تاريخ وفيها رجال، فزاد ذلك من رصيد هذا التاريخ عند المسلمين، وعرفوا وعرفوا بملوك هذه البلاد وتاريخها وما كان فيها من أحوال وما كان أهلها عليه من ديانات، إضافة إلى أن الدولة الإسلامية احتاجت إلى تنظيم أمورها وإلى إنشاء الدواوين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دون ديوان الجند ولما عمل ديوان العطاء، فاحتاج إلى معرفة أو إلى أن يحدد وأن يدون قبائل المسلمين وأسبقية الصحابة في الإسلام حتى يعطي السابقون في الإسلام عطاؤهم أكثر ومن دونهم عطاؤهم أقل وأبناء الصحابة أقل والتابعون أقل. وهذا أيضا كان من حاجات الدولة الإسلامية رافدا من روافد التأريخ وجمع المادة التاريخية. سادسا، خدمة المذاهب الفكرية والفقهية، وهذا أيضا كان أحد العوامل والروافد. فالفقهاء أو المذاهب الفقهية الأربعة على سبيل المثال، كل أهل مذهب خدموا مذهبهم، فجاءت حصيلة تاريخية في نشأة المذهب وفي سيرة إمام المذهب وفي سيرة علماء المذهب وما يتعلق بالمواطن التي انتشر فيها المذهب إلى غير ذلك، فجمعت مادة تاريخية واسعة. وحتى على المذاهب الفكرية، المعتزلة عندما كانت لهم صولة وجولة دونوا طبقاتهم وشهروا أعلامهم وأرخوا لرموزهم إلى غير ذلك كما فعل الشيعة أيضا، فهذا أيضا كان رافدا تاريخيا عظيما في التأريخ عند المسلمين. سابعا، وهو ملحق بالذي قبله لكنه على مرتبة أدنى وأقل، خدمة العلوم المختلفة. الأدباء ألفوا طبقات الأدباء وجعلوا هناك مراحل أدبية وأرخوا مثلا لأدباء الأندلس على حدة وأرخوا لأدباء بلاد الشام على حدة وبلاد اليمن على حدة وجمعوا هذه التراجم وأرخوا لهؤلاء الأدباء. النحاة كذلك فعلوا، واللغويين والأطباء والحكماء، ما من أهل علم إلا وأيضا توسعوا في تأريخ العلم وأعلامه، وهذه أيضا كانت مادة عظيمة جدا. ثامنا، خدمة البلاد وإبراز فضائلها، وهذا أيضا سيأتي معنا. مثلا ما ألف عن مكة فضائلها وتأسيسها والمدينة المنورة ثم كذلك بيت المقدس وغيرها من الدول، فكلما جاء أهل بلد أرادوا أن يذكروا محاسن بلادهم فيذكرون فضائل الشام ثم مثلا خطط الشام ثم وصف بلاد الشام إلى غير ذلك، ويترجمون لكل من دخل إليها ومن مات فيها ومن شهر بها، فاجتمعت أيضا مادة عظيمة سيأتي ذكر بعض استعراضها. تاسعا، رحلات المشاهير من العلماء الذين أرخوا في رحلاتهم أحوال البلاد ووصفوا أهلها وأرخوا لما مر بهم من الأمور التي يعني وقعت، وهذه أيضا يعني مجالات واسعة جدا. من الرحلة المشهورة الشهيرة التي يعني يقولها الناس ويذكرونها أحيانا إذا رأوا إنسانا يسافر كثير وكذا، يقولون إيه فلان إيه ابن بطوطة، على إشارة إلى هذه الرحلة. وهناك رحلة ابن جبير وهي رحلة مشهورة، ورحلة ابن فضلان هذا رحل إلى بلاد روسيا مبعوثا من الخليفة في ذلك الوقت في القرن العاشر إلى بلاد روسيا وبلاد بلغاريا، وعندما تقرأ تجد أحوال هذه البلاد ووصف عجيب جدا فيها وأمور يعني مما يتعجب له المرء مما هو متكرر في هذه الأوقات، يجد الإنسان كثير من الأمور. هذه أيضا كانت رافدا عظيما من الروافد التاريخية. عندما ننظر إلى هذه الروافد وإلى هذه الأسس نجد أن المادة التاريخية في تاريخ المسلمين يعني أصبحت مادة عظيمة جدا وغزيرة، غزارة كما قلت ربما لا يدانيها غيرها. خامسا، المحاور الثلاثة للتصنيف في التاريخ، وهذه هي التي سنجعل استعراضا السريع حولها مدخلا لما قد يسمح به الوقت من ذكر بعض المراجع التاريخية. هذه المحاور إما كما أشرت سابقا الزمان أو المكان أو الإنسان. إما أن نعنى بالتاريخ في فترة زمنية، أو أن نعنى بالتاريخ في صقع أو بلد بعينه، أو أن نعنى بالتاريخ لأشخاص بأعيانه. فبالنسبة للزمان يأتينا نوع التصنيف بما يسمى التاريخ العام أو الحوليات، الذي يبدأ بذكر السنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثانية بعد المئة الأولى إلى آخره، استعراض السنوات. هذا ينظر إلى الوحدة الزمنية، ففيما في نطاق هذه الوحدة الزمنية يذكر بلادا مختلفة ويذكر أشخاصا وأعلاما مختلفين لا يجمعهم إلا وجودهم في هذا الزمن. ومن نوع التصنيف أيضا المتعلق باعتبار الوحدة الزمنية التصنيف الذي عرف بتراجم القرون، القرن الثامن، القرن التاسع، القرن العاشر، وهذا اعتبرت فيه الوحدة الزمنية ووجد فيه بعد الإنساني بالتراجم الرجال والبعد أيضا بعد الحوادث التي تذكر في أثناء هذه التراجم. بالنسبة للزمان أيضا نوع ثالث من التصنيف هو التصنيف المتعلق بالدول، عندما يقال تاريخ دولة بني أمية أو تاريخ الدولة العثمانية فهذا يشمل الزمن الذي كانت فيه هذه الدولة على وجه الخصوص. ثم بالنسبة لاعتبار المكان هناك أيضا أنواع، منها تاريخ المدن كتاريخ بغداد ودمشق وطرابلس وحلب وغيرها كما سنذكر بعضا منهم، ومنها وهو النوع الثاني تاريخ الفتوح مثل فتوح الشام وفتوح مصر لابن عبد الحكم وغيرها من أنواع التصنيف في هذه الفتوح كما في فتوح البلادر وغيرها. أما بالنسبة للأنساب فهناك التاريخ العام للأعلام، يعني كما في تاريخ الإسلام للذهبي أو في سيرة أعلام النبلاء لم يشترط زمنا معينا، إنما الأعلام عبر زمن اختاره من أول زمن معين إلى آخر زمن معين، أو كما قلنا التاريخ الأعلام مرتبطا بمعنى مخصص، مثلا أعلام المذاهب الفقهية، أعلام مثلا النحاة، أعلام كذا أعلام كذا إلى آخره. فهذا يعطينا صورة إجمالية عامة عن ما يتعلق بأنواع التصنيف في التاريخ. هذه كلها وهذه الخلاصات التي ذكرتها هي مقدمة، لأننا لم نذكر بعد شيئا من المصادر التاريخية، لكن هذه المقدمة أحسب أنها فيها عدد من الفوائد. أولا أنني أحسب أن هذه المقدمة شوقت كثيرين منكم إلى أن ينتظروا معرفة هذه المصادر، كما شوقت بعضا منكم فيما أظن أن ينفتلوا من يومهم هذا ليطالعوا بعض كتب التاريخ، وقد يستمر بعضهم يوما أو يومين ثم يفتر أو يكسل. لكن عموما كتب التاريخ من مزاياها أنها ممتعة وأن فيها تغيرا وتجديدا، في لأنها ليست علما جامدا وليست تخصصا مفردا، وإنما أحداث ووقائع وغرائب وأشياء يعني منوعة لا يمل القارئ منها. والفائدة الثانية أيضا أنها مهدت لنا لندخل المصادر التاريخية بعقلية منظمة. لو بدأنا بس بأنواع التاريخ التصنيف في التاريخ ودخلنا في أنواع في بعض الكتب وكذا لوجدنا أن هناك صعوبة في الاستيعاب والتفاعل مع المادة المتعلقة بمصادر التاريخ. في هذه أو في ما تبقى من هذا الوقت سأحاول أن أذكر التصنيف الذي أشرنا إليه ببعض مسميات الكتب، ثم إن اتسع الوقت سنذكر بعض ما يتعلق بالكتب المشهورة من ما يدخل في باب التاريخ العام. كما قلت هناك كتب التاريخ العام التي تسمى كتب الحوليات التي وحدتها أو موضوعها هو الزمن، وهذه الكتب كثيرة، منها كتب ما ألفه اليعقوبي وابن قتيبة الدينوري، ومن أشهرها وأبرزها وأكثرها فوائد في كتب المتقدمين كتاب تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، وسيأتي لنا حديث عنه إن شاء الله بحسب ما يأتي به الوقت. ومن هذه أيضا كتاب ابن الأثير الجزري صاحب أيضا الكامل في التاريخ، وهو أيضا على هذا النسق، وقد ذكر في مقدمته أنه انتفع بكتاب الطبري. ومن هذه النوعية أيضا كتاب البداية والنهاية لابن كثير. لعل من المناسب أن نشير أفضل إلى بعض هذه الكتب وفوائدها وملامحها في هذا المقام، ونجعل السرد فيما يبقى من الوقت، لأنه يخشى أن لا يبقى وقت لذكر ما يتعلق ببعض هذه الفوائد. بالنسبة لتاريخ الطبري، بدأ الطبري فيما يتعلق بتاريخه بداية من أول خلق العالم، وهذا سار عليه كثير من المؤرخين، يعني بداية من بعضهم يبدأ كما صنع أول الطبري، أولا بدأ بتعريف الزمان ومتى بداية الزمان، وبعد ذلك مثلا بعض المؤرخين بدأ بالروايات التي وردت في أن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، ثم بخلق آدم وقصة إبليس والرسل الأنبياء من بعد ذلك. الطبري رحمة الله عليه كان إماما مفسرا محدثا ثم مؤرخا، لا أقول ثم على سبيل يعني التراخي، وإنما شهرته في التفسير والحديث أكثر. وهنا ملاحظة مهمة التفت إليها بعض المعتنين بالتاريخ من المتأخرين، وهو أن كثيرا من العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء ممن لهم عناية بالتاريخ اشتهروا في مجالات علومهم التي عرفوا بها، وأغفلت الناحية التاريخية في مؤلفاتهم وفي تراثهم وإنتاجهم. فجاء بعض المعتنين بالتاريخ وأرادوا أو بحثوا وكتبوا في إبراز الناحية التاريخية عند هؤلاء، مثال على سبيل المثال ابن عبد البر وجهوده التاريخية، ابن حزم وجهوده في التاريخ. هؤلاء لم يشتهروا أساسا كمؤرخين، وإنما لهم شهرة في علوم أخرى، فأبرز هذا الجانب عندهم. الطبري كما قلت هو من أعيان علماء المسلمين ومن المتقدمين في القرن الثالث، متوفي في العقد الأول من القرن الرابع كما مر بنا، وقد ألف كتابه التاريخ بعد التفسير، بعد التفسير، لأنه أحال في التاريخ إلى بعض المواطن، فلما جاء عند خلق آدم قال معنى كلامه أجملت ذلك في التفسير لأنه ليس ذلك موضعه، ثم أفاض بعد ذلك في خلق آدم وقصة إبليس وكذا، كأنه يشير أنه لم يرد أن يفصل هذا التفسير في التفسير لأنه لا يليق به، فجعله في التأريخ. وجعل الطبري يملي كتابه من سنة 90 و200 حتى سنة 2300، يعني 12 عاما، وهو يملي هذا التاريخ مترسلا حتى تم هذا التاريخ كما ذكر المؤرخون في ترجمته. ومن الملاحظات المهمة التي يعني تلفت النظر أن كثيرا من كتب التاريخ الإسلامي المتقدمة أول من عني بها ونشرها هم المستشرقون. كثير من كتب التاريخ طبعاتها الأولى من نتاج المستشرقين، ولعل سائلا يسأل ولماذا، لأن هنا يعني دائما تساؤل. أقول هناك أسباب، بعضها أسباب جوهرية، منها أن كثيرا من كتب من مخطوطات هذه الكتب هي في بلاد الغرب، أخذوها في ضمن ما أخذوه من بلاد المسلمين لما دخلوا الأندلس ولما دخلوا مصر ولما دخلوا بلاد الشام، سرقوا كثيرا من الكتب والمخطوطات. ثانيا من الأسباب الجوهرية أن الطباعة بدأت عندهم قبلنا بكثير، ومعلوم أن الطباعة في العالم الإسلامي جاءت بعدها في أوروبا بفترة لا بأس بها، وأن أول مطبعة دخلت إلى العالم الإسلامي دخلت في مصر على يد نابليون بونابرت في أواخر القرن 19، فهذا تأخر الطباعة جعل القوم يتقدمون في هذا الباب. عامل ثالث أيضا هو أن المستشرقون في أواخر أو بدايات هذا القرن كانوا أصلا علومهم أسست على التراث الإسلامي الحضاري في بلاد الأندلس وغيرها، فكان كثير منهم قد تعلم العربية ليقرأوا كتب المسلمين وكتب الطب وكتب التاريخ وغيرها من الكتب، فهم قد أسسوا ثقافتهم وعلومهم في كثير من منها على كتب المسلمين، وبالتالي كانت عنايتهم بها. ومن هنا كانت أول نشرة نشرت لتاريخ الطبري عام 1876 على يد المستشرق دي خويه، فهذا أيضا من المعلومات التي تقال في هذا الباب. قال الطبري في مقدمته وأنا ذاكر في كتاب هذا من ملوك كل زمان من ابتداء ربنا جل جلاله خلق خلقه من أول خلق الخلق إلى حال قيامه من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأ الله تعالى بألائه ونعمه فشكر نعمه من رسول مرسل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمة في العاجل إلى آخر ما قال، ثم ذكر أنه أرح بعد ذلك للسنوات، وبدأ كما قلت بالقول في الزمان، وبدأ بذكر قصة آدم وقصة نوح عليه السلام وما ورد في هذه القصص، ثم يؤرخون بعد ذلك وأرخ بعد ذلك لتاريخ الفرس وبلاد المشرق التي كانت فيها حضارة وكذا قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ بعد ذلك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر من إرهاصات وقعت أثناء مولده عليه الصلاة والسلام في بلاد كسرى وفي بلاد قيصر، وبعد ذلك يبدأ سرد التاريخ الإسلامي. الطبري تميز كغيره من بعض الذين جاءوا في تلك الفترة أنهم رووا التاريخ بالأسانيد، بالأسانيد كله بالتحديث والرواية عمن سمعوا منه إلى منتهى أسانيدهم. الميزة الثانية وهي ميزة وفي نفس الوقت أحيانا تشكل اضطرابا، هو أنه كان يجمع كل الروايات في الحديث في الحادثة الواحدة وإن اختلفت هذه الروايات، بل ربما.
وختاما نسأل الرحمن أن يمن علينا وعليكم بالقبول وبالمزيد من الأجر والثواب.